بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرديان المال والأمل، لم يدرم المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك، لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا من هاجر بحجا، فقم بجنح دجا لله تبتهل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع منهمل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع النبل. خمص البطون طوين ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكان ما غبها الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. إن ينطقوا ذكروا، أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا، أو يقطعوا وصلوا. إن يسألوا سمحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يظلموا صفحوا، أو يحكموا عدلوا. ولا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ركب برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا صرير نصول فيه تنتصل دماؤه هطلت للشيب منه طلت والجسم قد حجلت من فوقه الحجل قال الله العظيم في كتابه الكريم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الآيات التي تبعث الخوف في نفس الإنسان في القرآن الكريم كثيرة تجعل الإنسان خائفا من الله تملأ قلبه رهبة وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى فهل مطلوب منا أن نخاف من الله وما معنى الخوف من الله ماذا يراد بالخوف من الله يقول الله سبحانه وتعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون يعني اجعل في نفسك رهبة من الله عز وجل أو في آيات تورث الخوف ما فيها عبارة الخوف إنما مؤداها يعني الخوف تبعث الخوف تبعث الرهبة يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذه تخيف الإنسان تجعل الإنسان خائف أو الصور التي ينقلها عن يوم القيامة أنها يوم الطامة يوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو تلك الآيات التي تصف جهنم تصف عذاب الله ذلك العذاب الشديد ذلك العذاب الذي وصفه الله في أكثر من آية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يصب على رؤوسهم الحميم منظر الخوف مشهد الرعب يأمر بالخوف من الله يدعو إلى الخوف من الله ومن يوم القيامة ومن العقاب ومن الجحيم ومن النار ومن ألوان المخاوف هذه ليش في الحقيقة لماذا احنا علينا ان نخاف من الله الله سبحانه وتعالى يخيف لازم يبعث الرعب في نفوسنا لو دققنا النظر نشوف لا الله سبحانه وتعالى لا يقول هذا في مكان آخر يقول في القرآن الكريم نبئ عبادي نبئهم أخبرهم أعلمهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أنا عندي رحمة ومغفرة وعندي عذاب أليم إنما قدم المغفرة والرحمة قدمها. أول تحدث عن الرحمة وعن المغفرة ثم عن العذاب، ليوحي لنا بأن مساحة الرحمة والمغفرة عند الله أكبر من مساحة العذاب. معلمنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما من سورة في القرآن إلا سورة واحدة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، في صيغة الرحمة والمغفرة والعفو وما إلى ذلك من العبارات التي تطمئن الإنسان، تجعل الإنسان مطمئنا ما يخاف. وفي نفس الوقت تلك النصوص الآيات العبارات التي ترعب الإنسان، هذه لو نظر إليها المرء لوجد أن الله سبحانه وتعالى الشرع يعني يريد المؤمن أن يعيش بين الأمل الرجاء من ناحية وبين الخوف والرهبة من ناحية أخرى، لا يكون خائف دائما، لا يعشعش فيه الخوف دائما، ولا ينسى الخوف ويكون في أمل ورجاء دائما، إنما يعيش بين الأمل والخوف، بين الرجاء والرهبة، بين اليأس والرجاء، اليأس من الرحمة والأمل في الرحمة، الرجاء برحمة الله والخوف من خشية الله. يقال مرضى هذا الدمستاني رحمه الله الشاعر البحراني الذي ينتسب إلى قرية يقال لها دمستان، لا زالت البلدة البليدة دمستان لا زالت موجودة، ينتسب إليها هذا الشاعر العالم الفاضل شيخ الدمستاني محمد حسن الدمستاني عند هذه القصيدة وقصائد أخرى. في الحقيقة القصيدة يجمع فيها وصف المتقين، الإمام أمير المؤمنين عنده وصف المتقين، عنده أوصاف للمتقين في نهج البلاغة في خطبه، هذه جامعها في قصيدته، فيقول ضمن ما يقول، يقول يقال مرضى، يقول أهل الإيمان أهل الطاعة خمس البطون، بطونهم خالية، خميس يعني فارغ البطن، خمس البطون طون، ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكن، ما غبها الكحل. يقال مرضى، اللي يشوفهم يقول عنهم شنو، يقول ذولا مرضى، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، في الحقيقة ما فيهم مرض. يقال الناس يتصورون يظنون فيهم أنهم مرضى لمظهرهم لشكلهم، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا، البعض يقول عنهم ذولا شنو مخبولين، هذولا بهم جنة أو جنة، هذولا أصيبوا بالخبل، أو خولطوا خولط عقلهم، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. إذن إيش فيهم، ماذا بهم، حالتهم هذه، تعادل الخوف فيهم والرجاء، عندهم خوف شديد من الله وعندهم رجاء عظيم عند الله، بنسبة الخوف من الله عند رجاء وأمل بالله عز وجل، يعشعش نصف قلب الخوف والنصف الآخر أمل ورجاء، ساعة الرجاء يرجو ساعة الخوف يخاف، وهو ما يقوله القرآن، يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي كلمة غفور الرحيم تبعث الأمل والرجاء في النفس، وأن عذابي هو العذاب الأليم، الجملة الأخرى تبعث الرهبة والخوف في نفس الإنسان، تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا، لا يفرط طمعهم في رجاء الله وفي رحمة الله بهم، ولا يفرط بهم ماذا، ولا يفرط بهم خوفهم من الله، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا. هذه صفة الإنسان المؤمن، ينبغي أن يخشى الله ساعة الخشية وأن يأمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى ساعة الأمل، يعيش بين الأمل والرجاء. لو نريد نضرب مثال مثال قريب يقرب لنا المعنى كيف نكون احنا مع الله سبحانه وتعالى. لا مناقشة في الأمثال، يعني لا تقول لي هذا شلون مثال، أنا أريد أن أقرب المعنى. لما نريد نقرب المعنى نضرب أمثلة مختلفة. المثال اللي يقرب المعنى، إحنا مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون حالنا صورة من صورة الطفل الصغير مع والده، مع والديه، مع والديه. الطفل هذا الصغير، الولد، البنت، الذكر، الأنثى، لا فرق. الصغير كيف نظرته إلى أبي، إلى أمه؟ نظرة أمل، رجاء من ناحية، ونظرة رهبة وخوف من ناحية أخرى. لو هذا الطفل ما خاف من أبي وأمه كان كله أمل ورجاء، راح يتجاوز حدوده، راح يغلط، راح يسيء التصرف، ما يكون مؤدب، ما عنده آداب. ولو كان ما عنده أمل ورجاء بس عنده خوف، بس يخاف، يضر به الخوف. الخوف يجعل الصبي لا ينمو نموا طبيعيا. العلم الحديث يؤكد هذا المعنى، يقول الصبي لو أرعبوا أبواه أرعباه، يعني زرعوا في قلبه بس الخوف ما عنده. في بعض الآباء عندهم قصور في تربية الأبناء، عند تخلف في أداء هذا الواجب. ما أقصد تخلف عقلي، أقصد تخلف في أداء واجبه، يتخلف عن أداء واجبه، فيزرع في نفس أولاد الرعب، الخوف، كأنه يتصور هذول، خصوصا القدامى، القدامى كانوا بها الصفة. الأب شايل عصا يضرب وينظر شزرا ويخيف أولاده، بعدين يخليه في الكتاب، الشيخ أيضا في المكتب بيد عصا يضربه ويرعبه. هذا يسبب تخلف وتقهقر وتأخر في نموه، حتى يقال في العلم الحديث، يقال أن الصبي حتى ما يأخذ طوله الطبيعي، شكله في خلقه في هيئته ما يأخذ الحالة الطبيعية، نفسيته تصاب بالخلل، خلقه وخلقه كله يصاب بالخلل. ليش؟ للرعب اللي أوجده في نفس الولد. هذا غلط. ينبغي أن يهاب عند شيء من خوف وهيبة، يعلم أن أبوه يحاسبه، أمه تحاسبه على بعض أغلاطه سيئاته، يراوه عين حمرة إلى حد معين، لكن ليس خوفا مطلقا ولا أمل ورجاء مطلق، لا هذا ولا هذا. إنما يعيش الولد تجاه أمه وأبيه بين الأمل والرجاء. هذا المثال، إحنا مع الله سبحانه وتعالى كذلك في حقيقة الحال، ينبغي أن نكون بهذه الصفة. نكون نحيا، المؤمن ينبغي أن يحيا بين الأمل، أنا أأمل من الله أن يحييني، عندي أمل أن يغفر لي، أن يتوب علي، أن يرزقني، أن يتلطف بي، أن يرحمني، أن يوسع علي، أن يدفع عني البلاء. هذا كله أمل ورجاء. والآيات كثيرة، شواهد الآيات تشهد على ذلك. لكن في مقابل ذلك لازم يعرف أن هناك خوف، خوف من الله، في وراك عقوبة، في عذاب، في ضغطة القبر، في منكر نكير، في نار جهنم، في كذا وكذا مواقف بين يدي الله ترعب تخيف. لكن نعود للسؤال الأول، احنا علينا أن نخاف من الله، يعني الله عز وجل يخيف، هو بذاته يخيف، الله يخيف، وما هو الخوف؟ ما معنى الخوف؟ ما مفهوم الخوف؟ لازم نحدد، نعرف ما هو الخوف من الله، ما هو المفهوم، مفهوم الخوف من الله. الله سبحانه وتعالى في نفسه لا يخيف، إنما احنا نخاف من حكم الله، نخاف نتيجة أعمالنا. أنا أخاف نتيجة عملي، لا أخاف الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته سبحانه وتعالى لا يخيف، إنما الخوف نتيجة لسلوكي وتصرفي. وهذا يعني هالتعبير مستعمل في القرآن وفي اللغة العربية كثيرا، يستعمل الخوف من شيء في الحقيقة أنا لا أخاف الشيء نفسه، إنما أخاف تبعاته، أخاف آثاره. يقول وإن خفتم شقاق بينهما، بالنسبة للزوج والزوجة إذا صارت مشاكل، يقول وإن خفتم شقاق بينهما، أنا لا أخاف الشقاق بينهما، أنا أخاف نتيجة الشقاق بينهما، أخاف تبعات اللي تحصل للشقاق بينهما. أو في آية أخرى يقول وإن خفتم أن لا، اللي متزوج والآن يريد يتزوج زوجة أخرى، يقول وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، يعني هذا يخاف من أن لا يعدل من الظلم، لا، إنما يخاف من عواقب أن لا يعدل، نتيجة أن لا يعدل. يتفت كيف؟ استعمل الخوف للعمل، والحال الخوف مو من العمل نفسه، مو من الشيء نفسه، إنما من تبعاته وآثاره. إحنا لا نخاف الله نفسه، إنما نخاف التبعات والآثار اللي تتأثر، اللي يعني اللي تظهر من سيئات أعمالنا، من سلوكنا. والخوف أيها الأخوة، الخوف بعضه طبيعي وبعضه غير طبيعي. احنا عندنا خوف ديني وخوف دنيوي. أما الخوف الديني، هذا الخوف اللي حكينا عنه، يزرع الإسلام الشرائع السماوية كلها تزرع نسبة من خوف في نفوس المؤمنين، خوف من نتائج أعمالهم، لازم عنده نسبة من خوف. هذا الخوف الديني، يعني يحذر، بالنتيجة يتقي. وإياي فارهبون، يعني ارهبوا وخافوا نتيجة أعمالكم إذا التقيتم بي، إذا صرت بين يدي، وأنه يخاف الله نفسه. هذا الخوف الديني. في عندنا خوف، الخوف حالة نفسية، فطرة فطرها الله، جعلها الله في ذواتنا في نفوسنا. ما في واحد يقول أنا ما أخاف إطلاقا. اللي يقول أنا ما أخاف إطلاقا يقولوا له أنت نفسك ليست سوية. اللي يقول ما أخاف إطلاقا هذا عنده تهور، عنده نسبة من جنون. لابد من خوف، لكن بالمقدار الفطري، بالمقدار الغريزي. ليش؟ لأن بعض الأحيان الخوف يتجاوز حدوده. كيف؟ يقسمون الخوف إلى أنواع. بعض الخوف يسموه عند بعض الناس عندهم خوف يسموه خوف طفلي، يعني خوف ورثه من طفولته. كيف؟ كمن يخاف من عتمة الليل. بعض الناس إذا كان في ظلمة، في ظلمات ظلمة الليل، يخاف يرتعب. بعض الناس إذا مطرت السماء أمطرت يقوم يرتعب يخاف. من يسمع صوت الرعد والبرق يخاف، يستولي عليه الخوف. لو كان في بيته لوحده ما يستقر، لا يقر له قرار. حتى عندنا واحد صديق بهذه الصفة، إذا أمطرت السماء يخاف خوف شديد. من يكون في بيته يطلع من بيته، يجي إلى المسجد، يجي إلى بيت صديقه، حتى يكون واحد إلى جانبه، وإلا يخاف من صوت المطر، يخاف من الرعد من البرق. بعض الناس يخاف من صوت الأمواج على البحر، هذا صوت الموج اللي يسموه خرير، هذا يهدئ النفس، يسبب استقرار وتهدئة النفس. البعض يخاف منه، يخاف من صوت الأمواج، يخاف من خرير الماء، خصوصا صوت الموج. أو يخاف من حيوانات أليفة، حيوان أليف يعيش مع الناس في البيوت يخاف منها، يخاف من القطوة، يخاف من الأرنب. هذا النوع من الخوف يسموه خوف طفلي، ورثه من طفولته. استمرت معه يعني لما كان صغير عمره سنة سنتين أقل أكثر، أمه مثلا خافته من القطوة من الهرة، خوفته من الليل، خوفته من صوت المطر، عشعش هذا الخوف في ذاته واستمر معه طول عمره طول عمره. يذكر عن واحد من الشعراء، ما أجيب اسمه حتى على تصير غيبة لأنه متوفي رحمة الله عليه، هذا كان شاعر مجيد عالم فاضل وأشعاره معروفة، يضرب بها المثل يضرب بها المثل. مرة كان يصف يقرأ قصيدة، يعني نظم قصيدة في الحسين عليه الصلاة والسلام، مطلعها يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. يعني أنا عندي من الصلابة من الشجاعة بحيث لا أقف إلا في وسط زحام الموت، لما يزدحم جيش الموت جيوش الموت في سوح الوغى في ساحات الحرب والجهاد، أنا هناك موقفي، اللي يحب يلقاني يلقاني هناك بين السيوف والأسنة والرماح. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. إن لم أكن كذلك يعني ما أقدر أحقق لنفسي العلا والعلو والكرامة. فألقى قصيدته وحفظها الناس كتبها الناس، ثم عاد إلى بيته، فبيته في زقاق ضيق في فريج ضيق، وليل ذاك اليوم ما في كهرباء ما في أنوار. وصل لباب البيت يطرق الباب أو يفتح الباب، تعرف عقد زقاق ضيق مظلم، عند باب البيت كانت قطوة نايمة، فوضع رجله على ذيلها فصاحت، هو خاف ارتعب، هو أيضا صاح بصوتها وأخذ طفر 4 أمتار من شدة الرعب والخوف. فأخوه من وراه يقول له: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، لكن أنت قطوة خوفتك، هرة أخافتك أرعبتك، وتقف جيش الموت؟ هذا خوف طفلي لما يخاف من هرة، لما يخاف من أرنب، لما يخاف من طير، لما يخاف. هذه الحالة من الخوف استمرت منذ الطفولة، من أيام الصبا والطفولة استمرت. هذا نوع من الخوف. ونوع آخر من الخوف، الخوف الوهمي الغير موضوعي. في بعض الناس عندهم خوف لم يسترث، يعني ما توارث هذا الخوف، ما يعني ارتحل معه الخوف من أيام طفولته إلى أيام كبره، لا لا مو من هالقبيل، إنما خوف ما له داعي، ما له سبب، ما له سبب معين، ما في شيء يستدعي الخوف. ومنه هذا الخوف، منه الجبن، لما يوصف واحد يقال هذا عنده جبن، جبان بعيد عنك، خوف وهمي، الجبان خوف وهمي. وما أكثر الجبنة في التاريخ وفي التراث وفي زماننا هذا كثير كثير. يعني ذكروا حسان بن ثابت الشاعر، حسان شاعر النبي اللي دعا له رسول الله دعاء مؤقت، أعطاه امتياز لكن مؤقت، قال له دعا له قال: نطق الروح الأمين، نطق روح القدس على لسانك، ثم دعا له قال: نصرك الله أيدك الله ما دمت ناصرنا، ما دمت في نصرتنا نصرة أهل النبي وأهل بيته كان الله معك ونصرك. ولكنه مع الأسف تغير، حصل له ما حصل في غزوة من غزوات المسلمين، في معركة وأظنها خيبر، المسلمون الرجال يقاتلون والنساء خرجن مع المسلمين، نساء النبي عمات النبي بنات النبي منهن صفية، فضرب لهن رسول الله بيوت، ووكل حسان، لأن يعرف حسان مو مقاتل مو شغله، فوكل حسان بالبيوت وبحراسة النساء. في هذه الأثناء والمسلمون منشغلون بقتال الأعداء، طلع واحد يهودي يريد أن يغدر بالمسلمين من ورائهم، اجى من صوب النساء، فرأته صفية. صفية شابت هذا واحد عدو توجه إلى المسلمين وربما إلى بيوت النساء، هو مقاتل حامل سلاح يعني، فالتفتت إلى حسان قالت: يا حسان عليك بالرجل، يلا عليك بالرجل، خلصنا منه. فتوقف شوية وصار يتململ، ثم قال: يا عمة رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بحراسة البيوت ولم يأمرني بالقتال، أنت جاي يعني تجبريني على القتال؟ أنا ما أمرني بالقتال. فوجدت صفية أنه يخاف يعني، ما عنده إقدام، ما عنده جرأة، حملت هي بنفسها سلاحا، عمود من خشب، أقبلت إليه من ورائه، ضربته بعمد على رأسه فخر ميتا، قتلته. فلما قتلته قالت: يا حسان عليك بسلبه، أخذ سلبه، أخذ سلاحه، أخذ أشياء اللي عنده الثمينة، خلاص أنا يعني كفيتك أمره، أنا اللي قضيت عليه، أنت عليك بسلبه، أخذ سلبه. قال لها: يا عمة رسول الله، إن رسول الله أمرني بحراستكن، حراستكم، حراسة البيوت، ما قال لي إذا انقتل واحد روح خذ سلبة، يعني كان يخاف يقترب حتى من المقتول، من العدو المقتول يخشى أن يقترب منه. هذا جبن، هذه ذكرت له القضية في جبنه، في صفته الجبن، هذا يسموه الخوف الغير موضوعي، الخوف الوهمي. في خوف آخر اللي قلنا عنه فطري غريزي، أوجده الله في نفسي ونفسك ونفس كل إنسان، لابد نسبة من حسد، شوية نسبة من غضب، نسبة من خوف، نسبة من هذه الخصال اللي لو تجاوزت حدها كانت سيئة، لكن هي فطرة، هي في ذات الإنسان، أوجدها الله لتسيير الحياة، ثبتها الله في نفوسنا حتى الحياة تستمر، نعطي استمرارية للحياة بدافع هذه الغرائز والفطر التي أوجدها الله في نفوسنا. وإلا إذا واحد ما عنده حسد، ما عنده غضب، ما عنده خوف، ما عنده نسبة من كذا، ما تتوقف الحياة، ففي نسبة محدودة لابد منها، لابد أن الإنسان يخشى، لكن يخشى من شيء، من ماذا؟ يخشى خشية واقعية، خوف موضوعي حقيقي واقعي، أنا أو أنت أو أي إنسان لو رأى لا سمح الله نار مشتعلة، شبت نار في مكان ما، ما يقدر يقف، لازم يخاف، لازم يفر، هذه نار تحرقه، تقضي عليه، تأتي عليه وعلى بيته وأسرته لا سمح الله، فلازم يأخذ حسابه يعني، لازم يخشى. لو رأيت حيوان مفترس، أنا في طريقي برا في بين المزارع هجم علي حيوان مفترس، سأقف بين يديه؟ ما دافع عن نفسي؟ ما أفر منه؟ حيوان ما يفهم، مفترس متوحش. فلو خاف الإنسان من نار مضطربة أو من حيوان مفترس أو من جدار يكاد يسجد عليه، يسقط على رأسه، كما حصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه القضية المعروفة اللي تنسب للإمام، يقول كان جالس تحت جدار، الجدار يكاد أن يخر، في شق عظيم في الجدار، شق عظيم مرعب يخيف، فقام الإمام لما شافه قام عنه، راح قعد في زاوية أخرى. واحد يسأله ربما يريد أن يستفسر مستفيدا مو مستنكرا يعني، ولازم يسأل في مثل هذه المواقف من تحصل مثل هذه المشاهد. الإنسان اللبيب العاقل لازم يسأل، لازم يستفيد علما، فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام. إنما أسلوبه أسلوب عامي، أسلوب غير مؤدب. كان بإمكانه يسأل سؤال مؤدب، هذا لم يكن مؤدبا مع الإمام. التفت للإمام شي يقول له، يقول له أفررت من قضاء الله؟ أفررت، هربت من قضاء الله؟ فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام قال بلى، فررت من قضاء الله إلى قدره. القدر أيها الأخوة، كلمة احنا كم نستعمل كلمة القضاء والقدر، قضاء قدر، قضاء قدر، زيد نستعمل نقول نسمع شنو القضاء والقدر. القضاء أيها الأخوة يعني الحكم. القاضي ليش يسموه قاضي؟ لأن يحكم بين الناس. فكلمة القضاء تعني الحكم، حكم الله. والقدر أيها الأخوة تعني القانون، في قانون، في سنة، قدر وضعه الله في هذا الكون، قانون وضعه في الكون. وفي حكم، حكم الله غير سنته وغير قدره. شلون أضرب لك أوضح لك مثال؟ الآن سنة الخلق لو صار الهواء شمال في الكويت راح الجو شلون راح يصير؟ راح يصير في براد. هذا القدر، هذا القانون، هذه السنة. السنة سنة الخلق يعني القانون. قانون الخلق أني أنا إنسان ما أقدر أعيش تحت الماء، أموت، لازم أشم الأكسجين والهواء النقي برا الماء. إنما السمكة والحيوان البحري يختلف عني، ذاك لو اطلع من البحر إلى البر يموت. سنة الخلق جعلت هذا الحيوان يعيش في البحر وأنا أعيش في البحر. هذه سنن، سنن كونية. جعل الله سبحانه وتعالى سنة في الأرض. الأرض إذا كانت أرض تراب صالحة للزراعة، أي واحد يجي يخلي بذرة ويسقيها ويرعاها تصير ماذا؟ تصير نبتة ثم تتحول إلى شجر. هذه سنة، هذا قدر، سنة وضعها الله في الكون. ما يفرق إن كان البذرة يبذرها واحد مؤمن خير ولي من أولياء الله، حتى إمام معصوم ولا نبي، أو يخليها واحد كافر مجرم، لو يزيد بن معاوية، لو الشيطان، لو إبليس نفسه، لو عبد الرحمن بن ملجم يبذر بذرة تصير له شجرة. ولو يجي تقي من الأتقياء ولي من الأولياء يبذر بذرة أيضا تصير له شجرة. هذه سنة، هذا قانون. القدر أيها الأخوة يعني القانون، القضاء يعني ماذا؟ يعني حكم الله. حكم الله فوق القدر، القدر قانون لكن حكم الله فوق. الله سبحانه وتعالى يقدر يغير كل القوانين، يقدر الماء السائل يسوي جمد لموسى، يقدر النار الحارقة يسويها بردا وسلاما لإبراهيم، يقدر العين، أنا عندي عين ما فيها شيء إطلاقا، يقدر يجعل عيني ما تشوف، ما تشوف. اقرأ آية السد، اقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يقول لك هذا اللي تخشى منه يشوفك يرعاك، اقرأ الآية امشي ما يشوفه. يعني الله سبحانه وتعالى بقضائه بحكمه يمنع عنا الرؤية، هذا القضاء، ذاك القدر. يسأل الإمام، احنا الآن خرجنا شوية من موضوعنا موضوع الخوف، نرجع. يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له أنت فررت من قضاء الله، قمت من تحت الجدار اللي يكاد ينهار فرارا من قضاء الله من حكم الله. قال لا، أنا فررت من قضاء الله نعم، لكن رحت وين؟ إلى قدر الله. يعني أنا فررت من الله إلى الله. والإمام عنده هاي الجملة في نهج البلاغة، يقول فروا من الله إليه، أمرني الله، هذا حكم العقل، هذا حكم الطبيعة، هذا أمر الله. يقول حافظ على حياتك، حافظ على نفسك، هذا تهور. لما أشوف الجدار جاي ينهار وأظل قاعد تحته، هذا تهور، هذا جهل. ليش؟ لأن الله أمرني أن أحافظ على نفسي وعلى حياتي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه تهلكة. فأنا أقوم منها حفاظا على حياتي، لكن هناك الله ايش كاتب لي؟ شنو مقدر لي؟ ماذا يجري؟ أنا رايح إلى أرض الله، إلى قانون الله، إلى الشيء اللي هو خاضع لله عز وجل. أنا مو أفر من الله عز وجل، أفر من الشيء اللي لابد أفر من هذا. هذه خشية. يعني اليوم يجي واحد يقرأ هذا الموضوع في التراث، في التاريخ، بعدين يقول علي بن أبي طالب ذاك الشجاع الصلب الصالم اللي عنده ذيك الضربات اللي تحدثنا عنها أمس وأول أمس، أشرنا إليها، ما أعرف أمس ولا أول أمس، قلنا كانت ضرباته بتراء، إذا ضرب طولا قد وإذا ضرب عرضا قط. هذا الرجل يشوف الجدار في شق يكاد ينهار يخاف. هناك الحال تقتضي الشجاعة والصلابة، وهنا الحالة النفسية السوية تقتضي من أن يخاف، لازم يخاف، عنده نسبة من الخوف. الأنبياء، أنبياء الله، الله سبحانه وتعالى يصفهم في القرآن بأنهم خافوا. يعني أنت شوف، فتش في القرآن وين ما يجي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، فتش في القرآن في سورة الأنبياء، سورة القصص، سورة بني إسرائيل، في ست مواضع الله سبحانه وتعالى في ست سور ذكر موسى، وين ما يذكر موسى يذكر خوفه، يذكر خوفه الله سبحانه وتعالى، يذكر خوفه هو، يذكر خوفه. يعني مرة شعيب يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالم، مرة هو يقول عن نفسه يقول وأخاف وقتلت منهم نفسا وأخاف، مرة القرآن يتحدث عنه يقول فخرج منها خائفا يترقب، مرة يلقي عصاه فولى مدبرا ولم يعقب، دار وجهه وصار يركض من شدة الخوف. الله قال له ايش فيك؟ تعال إني لا يخاف لدي المرسلون. زين، هذا عيب في موسى؟ هنا سؤال، هذا عيب؟ هذا قبح نقص والعياذ بالله في موسى النبي العظيم سادة الأنبياء وللعزم، هذا نقص فيه؟ الجواب لا. رأى عربيد، رأى تنين، رأى حية كبيرة تفترسه، خاف، لازم يخاف، خوفه كان طبيعي، خوفه من فرعون طبيعي. اصلا موسى عليه الصلاه والسلام يعني والله يكسر الخاطر، اصلا ولد والخوف يرافقه، شرب الخوف من رضع الخوف من ثدي امه حملته خائفه، وضعته خائفه، ارضعته خائفه، القته في اليم خائفه. يعني الخوف كان معشعش في نفسه، شرب الخوف المسكين في لبن أمه، فكان عنده خوف، لكن خوف طبيعي. هو عنده صلابة وعنده شجاعة وعنده قوة، في ساعة الخوف يخاف، ولا وشجاعته لا توصف. يعني هذه بنت شعيب تقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا قوي. ليش؟ من وين عرفته؟ من أين علمت أنه قوي وأمين؟ هالصفتان القوة والأمانة كيف أحرزتهما زوجته اللي صارت بعد ذلك زوجته؟ التقى بها مرة فتعلقت به وتعلق بها، فإجت إلى أهلها إلى أبيها تقول لهم يا أبت استأجره، هذا أخذ، هذا جيبه خليه في البيت عندنا، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا قوي وأمين. يقولون هكذا ذكر المفسرون، يقولون علمت قوته من الدلو، في دلو صخر، دلو من صخر يجتمع عليه 10-15-20 رجل يلقونه إلى قاع البئر. بعدين لما الدلو الثقيل اللي هو من صخر أساسا لما يمتلئ ماء، الماء ثقيل بعد، فعدة رجال هو بنفسه أجعل قلدلو وملأه وسحبه فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فعرفته شنو؟ قوي. ثم عرفته أمين، أمين على أعراض الناس. يعني ليش يقال هكذا؟ ذكروا أنه لما تقدمته صار يعني الريح تضرب في حجابها في ملابسها، فبعض يعني الصور من بعض خيال جسمها يظهر من وراء الحجاب. قال لها تعالي امشي وراي، أنا أتقدمك وأنت من ورائي ارشديني، قولي لي روح يمنى يسرى، ما أحب تمشين قدامي أمامي بين يدي. فعرفته أمين على أعراض الناس، ولما يكون واحد أمين يعني متدين أمين على أعراض الناس، لا شك لا شك راح يكون يعني عنده أمانة على أموال الناس، عنده أمانة على شؤون الناس. عرفته أمينا صادقا مؤمنا فتمسكت به، وبالنتيجة تزوجته، يعني كتب الله له ولها أن يكون زوجين. أقول أيها الأخوة، موسى عليه الصلاة والسلام احنا نقرأ عنه في حياته في القرآن الكريم، يعني ما يصير يجي واحد يأول البعض يأول يقول لا هذول أنبياء، ما يصير يقول عنهم يخافون والخوف عيب ونقص، مو صحيح هذا، هم الأنبياء ما فيهم نقص، لازم نأول. أقول له زين شن أول ماذا نقول؟ يقول لازم تقول خاف على دين الناس، خاف على حياة الناس. يا أخي ولا مدبرا ولم يعقب، هذا مو عربي، هذا مو قرآن، شنو خاف على دين الناس؟ ولا مدبرا ولم يعقب، والله سبحانه وتعالى يقول له تعال وين تروح؟ أني لا يخاف لدي المرسل، ايش فيك؟ هل خاف على دين الناس؟ هذه من ناحية. ثانية، الخوف الفطري، النسبة من الخوف الفطري الطبيعي، هذه النسبة تكون في النفس السوية. ليش ما تصف نفسه أنه نفس سوية؟ زي رسول الله صلى الله عليه وآله ليش ما بعد في فراشة وفر من الأعداء وقام راح ليلا، خرج وخلف علي بن أبي طالب يبيت في فراشة، ليش مخاف منهم؟ زين كان عيبا في رسول الله خاتم الأنبياء محمد، كان عيبا في رسول الله أن يخشى هل ظلم الفسق القتلة؟ أنا لو واحد جاي يقتلني، جاي يكيد بي يمكر بي، جاي يخطط لقتلي وأخشى منه وأفر منه وأحسب حسابه، أنا يقولوا لي جبان يعني؟ ها؟ لا لا بالعكس، هذه نسبة من الخوف لابد منها، هذا الحذر، هذه الخشية، هذا التروي، هذا التعقل، هذا التعقل. بالعكس لو كان موسى ما يخاف، وكان نبينا صلى الله عليه وآله ما يخاف من المشركين، أو كان الحسين ما يخاف من قتله في الكعبة وهو متعلق بأستار الكعبة، لو كان وذولا ما يخافون كان تجي علامة استفهام أنه هذا تهور، شلون أنت تعرض حياتك للخطر؟ ليش ما حافظت على نفسك؟ ليش ما خفت؟ يعني شلون تخاف؟ لا بد من الخوف يعني. أنت قلت كيف؟ هذه النفس السوية لا بد. أعود للآية أيها الأخوة، أعود آية إلى الآية وأختصر الحديث. يقول النبي يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف من هذا، لما نقرأ في القرآن في الحديث في الرواية الخوف من الله إياي فارهبون إياي فتق، الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته عز اسمه لا يخيف، إنما احنا نخاف سيئات أعمالنا، تبعات أعمالنا، تصرفنا السيء اللي راح يجرنا إلى ماذا؟ إلى العذاب. وإلا لو واحد مستقيم صالح مؤمن محسن ليش يخاف؟ من شنو يخاف؟ أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس كلهم في خوف في خشية إلا هالطبقة من الناس. يقول اللي كان يخشى في الدنيا من الله ما يخشى يوم القيامة. طائفتان من الناس في أمن يوم القيامة، الكل في خوف إلا قسمين إلا شريحتين، اللي كان يخشى من الله كل هذا الحديث، هذا الحديث هذا كل عين دامعة يوم القيامة، دامعة من الحزن يعني من الخوف، كل عين دامعة إلا عين بكت من خشية الله، وفي حديث آخر إلا عين بكت على أبي عبد الله الحسين. حزن كسر قلبه، بكى على الحسين، تألم على الحسين، ومن اللي يحزن على الحسين؟ أيدي واحد ما يؤمن بالحسين ويبكي على الحسين، ما يكون واحد ما له علاقة بالحسين ما يعتقد بالحسين ما يحب الحسين ويبكي على الحسين. اللي يبكي على الحسين منه؟ اللي يبكي على الحسين ذلك المؤمن سوي النفس الطيب الطاهر القلب، اللي يحب رسول الله ويحب الحسين ويحب والد الحسين ويحب الزهراء البتول موالي لأهل البيت، هذا يرحم الحسين ويبكي على الحسين. فلا شك أن عينه لا تكون دامعة يوم القيامة لا شك. أما اللي ظلم الحسين أساء إلى الحسين حارب الحسين قتل الحسين، هذا لازم يخشى لازم يخاف، عنده خوف في الحياة من سوء عمله وعنده خوف من الله يوم القيامة. بالله عليك بالله عليك، واحد يجي يحضر كربلاء يشارك في قتل الحسين، يشارك في قتل أولاد الحسين شباب الحسين أطفال الحسين، ثم ينظر إلى بنات رسول الله يشعلون النار في خبائهم، ينظر إلى بنات رسول الله يؤخذن سبايا وواقف موقف الحياة ينظر يضحك مستانس، هذا ألا يخشى الله يوم القيامة؟ يعني هذا يكون بمأمن من العقاب بمأمن من العذاب؟ طبعا لا، هذا يخشى يخشى لأن يعرف نفسه مجرم. لو أخذ المجرم لو ألقي القبض على القاتل على المجرم والآن مثل بين يدي الحاكم استلمته العدالة يخاف يصفر لونه يضطرب، ليش؟ يعني يعرف نفسه يعرف نفسه مجرم قاتل معتدي، فكيف من ارتكب مثل هذه الجنايات مثل هذه الأعمال القبيحة؟ هذا طبعا يخاف يخشى يخشى سوء عمله يخشى عاقبة عمله. واقفين على 60,000 30,000 ما أدري كيف الآلاف المؤلفة ينظرون إلى زينب بأبي وأمي تركض بين المخيم وبين جثمان الحسين، حارت بأبي وأمي ما تعرف وين تروح، تجي عند أخيها تريد تسعفه، ثم تسمع صريخ الأطفال والنساء وتشوف حرق الخيام، ترد إلى الخيام ثم تعود إلى الحسين، احتارت بأبي وأمي، المخدرة الطاهرة اضطرت أن تخرج من خبائها وتركض بين الرجال بين الغرباء بين الأجانب، حتى وقفت على التل اللي نسب إليها قيل له التل الزينبي، وقفت من بعيد تنظر يمينا إلى أخيها صريع، وشمالا إلى الخيام مشتعلة فيها النار. فأبي وأمي التفتت إلى أخيها تقول لأخي: حي أنت أم ميت؟ فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله. أي لما لفتها الخيل غارة غارة، أي طلعت تحشم للمعارة. شافت أخوها البين ومارة، يا علقايا عدمنا حري تجارة، يا علقايا عدمنا حري يا تجارة. صاحت اي صاحت يا ابن حماي جاره، اي قوم الخواتك سوي جاره، اي خويا قوم الخواتك فتح العدا وظلت حياله. الشاعر البحراني رضوان الله عليه رحمة الله عليه يصفها بوصف آخر، يقول: وقفت على التل الحزين بقلب مفتوت. اي والله بقلب مفتوت بقلب حزين. اي وقفت على التل الحزين بقلب مفتوت، أو شبكت على الرأس بعشرها وصاحت بصوت: يا حسين دقعد حرقة والعدوان لبيوت. خويا سلبة وبراجعنا يا خويا وفرهدونا، جاوب لسان الحال عنا وصعد انفاس، يا مخدرة حيدر أبونا صعب الأمراس، كثر العتب شيفيد في جذة بلا رأس، كثر العتب شيفيد في جذة بلا رأس، رد تراه ذاب قلبي يا مصونة. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جماعتي الحاضرين، إخوتي السامعين وأخوات السامعات والمؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.